هذا الدرس هو القاضي والثلاثون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس السادس عشر من نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر الكلام كان عن خلاصة الكلام عن الراعي وعن خلاصة الكلام عن أعقاب الرعية. وننتقل من هذه الجزئية إلى جزئية جديدة في البحث، ألا وهي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المبحث نبين إن شاء الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر المهمات التي كلف الله تبارك وتعالى بها الأمة، وهذه المهمة العظيمة لها أهمية في كيان المجتمع ولها أهمية في أعقاب الناس. فأبدأ بذكر هذه الأهمية حتى نعلم يقينا بأن الدين كله لم ولن يكون لله تبارك وتعالى إلا إذا قمنا بهذه المهمة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الضوابط التي أسلفتها. فأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأهمية الأولى له أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، وأن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. فهذه هي أول أهمية لهذا الدين، أن نخلص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، أن نخرج الناس من الظلمة ومن الدور إلى رحمة الإسلام وإلى عدالته. فهذه أهمية عظيمة، فالسكينة والطمأنينة والعدل بين العباد بين البلاد بين الحاكم والمحكوم لم ولن يكون إلا إذا قمنا بهذه المهمة. لذلك بين الله تبارك وتعالى أن هذا الكون بما حوى من سماوات عظيمة البنيان ومن أرض راقية أمدها الله تبارك وتعالى وزودها برواسي وما فيهما وما بينهما، كل هذا حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، وتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهذه هي الوظيفة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من اجلها. فمن جاء بها على الوجه الشرعي خالية من النواقض من ناقض من نواقض الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى جعل مثواه جنات. وأما عياذا بالله من اقترف ناقضا من نواقض الإسلام فمصيره معروف، أو من اقترف ما دون الناقض كالكبيرة مصيره معروف، ولكن القضية من أولها إلى آخرها أن الدين كله لا بد وأن يكون لله تبارك وتعالى، وأن كلمة الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد وأن تكون العليا، ولا يكون هذا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنني لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول جاء مبعوثا من الله تبارك وتعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فالمعروف الأكبر الذي أمر به الرسل أنه لا إله إلا الله
وأن العبادة لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى في مواطن كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهنا المولى تبارك وتعالى بين أيضا أن الرسل أرسلوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأما المعروف الأكبر توجيه الناس، توجيه الخلائق إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وأما المنكر الأكبر الذي كلفوا بدفعه أن يجتنبوا الطاغوت وأن يجنبوا الناس الطواغيت. فهذه رسالة عظيمة لا تقوم إلا بهذا الباب. وأنتم تعلمون أن الجهاد فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه نعم الفرع، ولكنه أم الفروع مما لا شك فيه. فيوم أن تعطل الجهاد بقسمينه ذل المسلمون لغيرهم وخضعت رقابهم لغيرهم وصرفوا كل معاصيهم لغيرهم. لما؟ لأننا في حقيقة الأمر ما أمرنا بالمعروف الأكبر وما نهينا عن المعروف الأكبر المنكر الأكبر، وكل هذا سبق بيانه. فلا يكون الدين لله إلا إذا عبده الخلائق، ومن جملة العبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك الحديث المتفق عليه أي رواه البخاري ومسلم رحمهما عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل سماعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه نقطة عظيمة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وسيلة لكي تكون كلمة الله هي العليا لا بد وأن يكون في أعلى المقامات، ولا بد وأن يكون لله تبارك وتعالى. كما أن القتال وهو الجهاد فرع لا بد أن يكون في سبيل الله، فبقية الفروع أولى بذلك أن تكون لله تبارك وتعالى. لا ندفع المنكر ولا نأمر بالمعروف من مبدأ الزعامات، من مبدأ الطمع، من مبدأ أن نريد الغنائم، ونحن هذه الأمور التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئية الأولى وأهمية الكبرى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأهمية الثانية إثبات الخيرية للأمة، الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة مخيرة عن بقية الأمم ومقدمة على بقية الأمم. فلو بحثنا في أسباب الخيرية وأن الله تبارك وتعالى وسم هذه الأمة الخيرية، لو بحثنا عن السبب في ذلك وجدت أن السبب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك الأمة إذا كان فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا شك فيه كانت أمة عالية دينا ودنيا. أما إن تخلت عن الأمر بالمعروف وتخلت عن النهي عن المنكر فمما لا شك فيه ساع الفساد في العباد وساع الفساد في البلاد، فأن لها من الخيرية من مكان. لذلك قال المولى تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، نمر من المؤمنين وأكثرهم الفاسقون. فهذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن الخيرية صفة هذه الأمة متى قامت بالأمر والنهي. فلو تعطل الأمر والنهي هل الخيرية موجودة؟ مما لا شك فيه. تمحى الخيرية بقدر النقصان في الأمر والنهي. ولا عجب أن طوفة الأمة التي تقوم بالأمر والنهي بالخيرية، لأن الله تبارك وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية على الإيمان. فهذا يدل على أمور. يقول الله تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهنا قدم الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على شيئين. الشيء الأول علو مكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشيء الثاني ألا وهو أن الإيمان لا يثبت في المسلم حتى يأمر وينهى. لذلك في دعوتك إذا أردت أن تدعو الناس إلى شيء، كأن رجلا مثلا يسرق السجارة، كيف توجهه إلى بعد هذه السجائر؟ كيف توجهه إلى تثبيت العقيدة نفسه بأن هذه السجائر حرام؟ أولا توجهه كما سبق وتبين له أنها حرام. نفرض أنه استجاب، تتركه؟ لا. لو تركته عاد إلى ما كان عليه، أتدري كيف توجهه؟ وجهه إلى النقطة الثانية ألا وهي قل له إذا رأيت من يشرب السجائر قل له حرام، قل له أنها كذا، قل له أنها كذا. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيها تولد له إيمان جديد زائد ثبت عقيدته فيما وصل إليه. وفي نفس الوقت لو قلنا سيحاسب نفسه أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولا آتي المعروف وأفعل المنكر، هذا مما لا شك فيه سيتولد في نفسه إن شاء الله تعالى. فلو سقط الأمر والنهي من أمة كان حقا أمواتا في ثياب أحياء. فهنا عند الناس أهوى عياذا بالله من البعيد. لذلك يقول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ما معنى هذا الكلام لا حياة لمن تنادي؟ متى يكون الإنسان حيا ميتا؟ هو حي في الصورة ميت في حقيقة الأمر. والله لا يكون هذا أبدا إلا إذا انعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى النفس وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وكل بحسبه. إذا الأهمية الثانية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت الخيرية لهذه الأمة. الأهمية الثالثة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يثبت علو مكانة الآمر الناهي. فالذي يأمر وينهى في مكانة فعل الذي لا يأمر ولا ينهى. وقد بينت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن مسعود: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا الإيمان يسقط من رتبة إلى رتبة. إذا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو في رتبة من هذه الرتب الثلاثة، فإن خلا منها ليس وراء ذلك حبه من خردل من إيمان كما بينت ذلك من قبل. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انظر إلى هذه الآية بأي شيء وصف الله تبارك وتعالى الأمر الناهي. وصفه بالصلاح. والذي حكم الله تبارك وتعالى عليه بالفلاح هل يصيب؟ الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه من فضله، وقال تبارك وتعالى مؤكدا أن الآمر الله له مكانة عالية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لو نظرت إلى هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا، الذين هاجروا هاجروا لما؟ هاجروا حتى يبعدون عن ماذا؟ عن المنكر. لماذا؟ حتى يقعون في المعروف، حتى يجلسون ويخالطون اهل المعروف. ثم ذكر الله تبارك وتعالى انهم قاموا بالفرع الاكبر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الا وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فاثبت الله تبارك وتعالى حسن النية لهؤلاء، فيتمهم بانهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى. ويقول المولى تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. لو نظرت في هذه الآية ايضا وجدت ان الله تبارك وتعالى توعد الآمر الناهي بماذا؟ توعده بأنه من المرحومين ووصفه بأنه من المؤمنين. كل هذا يدل على علو مكانة الآمر الناهي تباهة بقدر تركك للأمر والنهي بالضوابط السابقة، بقدر بعدك عن الفلاح، بقدر بعدك عن رحمة الله، بقدر سوء ظنك بالله تبارك وتعالى، لأنك لا ترجو رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الراجي لرحمة الله لا بد وأن يأخذ بسببها، لا بد وأن يأخذ بسببها. الأهمية الرابعة إثبات صفة العقل للقائم بالأمر والنهي، أن الأمر والنهي يتقي الله تبارك وتعالى بأنه عاقل. بداهة الذي لا يأمر والذي لا ينهى وليس عنده مانع او عنده عارض، مما لا شك فيه عنده في عقله من الخبال ما يناسب هذا الشر. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ فانسان الله تبارك وتعالى وسم الذي يامر ولا يعمل بانه غير عاقل، فما بالنا بالذي لا يأمر ولا يعمل؟ هذا من باب اولى ان يكون عقله كله في ضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. الاهمية الخامسة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات السعادة، ومن العلامات التي تدل على ان الله تبارك وتعالى اراد بعبده الخير. اذا راينا الرجل يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما لا شك فيه شهادة له بأن الله تبارك وتعالى يريد الخير له، وأنه من السعداء إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. ولكن هذا الأمر والنهي كما سبق بحسب الضوابط التي ذكرتها فيما مضى. لذلك يقول أو روى الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين أي العلم في الدين. فإن علمت هذا الدين ومن تمام العلم أن تعمل به وتأمر غيرك أن يعمل به. فإن كنت مجرد العلم الذي يتضمن العمل في النفس والعمل في الغير يثبت لك أن الله تبارك وتعالى أراد بك الخير، فلو نظرنا إلى دليل الخطاب أو إلى مفهوم المخالفة كما يقولون لم يريد الله به الخير لتقصية الدين، إذا الذي لا يريد الله تبارك وتعالى به الخير لا يفقهه في الدين. ولكن هنا لنا وقفة مما لا شك فيه، العلم علمان، علم واجب على أحد الناس وعلم هو فرض كفاية. فإن لم تفقه العلم الذي هو فرض علم عليك فاعلم أن الله تبارك وتعالى لا يريد بك الخير. ولكن إن كنت به مما لا شك فيه أراد الله تبارك وتعالى بك الخير. وهذا على العلم ماذا؟ على العلم الواجب. أما علم فرض الكفاية فهو معلق بالقادرين، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به فكل القادرين آثمون لا محالة. أما العاجزون فلا تسريب عليهم لأن الله تبارك وتعالى أثبت لهم العذر. لذلك رأى مسلم رحمه الله بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سبحان الله، الطريق بالطريق كما يقولون، الجزاء من جنس العمل. أنت تجتهد في طريق من طرق التعلم الله تبارك وتعالى يسهل لك طريقا إلى الجنة. لنا لأن العلم فقه، فإذا علمت بهذا الفقه مما لا شك فيه هذا معروف يصحبك إلى الجنة، فكان سببا من أسباب الجنة. وهنا وقته، إذا في حقيقة الأمر أن الذين يعيبون على الذين يتعلمون مع انهم يقولون بان العلم لا بد منه وانه لا بد ان يثبت العمل، كثير من الناس يعيبون على الذين يتعلمون وهم في غفله شديده، ان عملوا عملوا على غير هدى، وقد لا يعملون كما اصاب الوجهين، لا هم تعلموا ولا هم عملوا، واذا عملوا عملوا بغير هدى فهذا والله هو الضلال البعيد. لذلك لا بد من العلم على تحصيل هو سبب في ذلك. الاهميه الثابته ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لقبول الدعاء، ومن هنا ينجب السر لما لم يقبل المولى تبارك وتعالى جمل دعائنا. لما؟ لاننا لم نقم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من اسباب قبول الدعاء، فان انتفى السبب انتفى ما يترتب عليه وهو المسبب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم، وقبل ان تسالوني فلا اعطيكم، وقبل ان تستنصروني فلا انصركم. نعم، ان لم نامر بالمعروف وننهوا عن المنكر فلا جواب لدعاء ولا عطاء لسؤال ولا نصر لمن طلب النصر. لان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته عند الله تبارك وتعالى، مع علو مكانته بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع علو من حوله يقول: متى نصر الله؟ بعدما زلزل زلزالا شديدا هو واصحابه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى يستعجله النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا هل نحن على مقربة، لا اقول من نبينا، هل نحن على مقربة من اصحابه حتى نقول متى نصر الله؟ الجواب نحن على بعد. اذا وجب علينا ان نلتمس الطريق الذي التمسوه ولا طريق غير طريق الكتاب والسنة على ما هو معروف عندكم، ولا طريق غير طريق الكتاب والسنة على ما هو معروف عندكم. لذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث الذي رواه احمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر، أي ليتسنى الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. سبحان الله، ندعو دعاء أنا أظن أن أحد الصحابة هذا لو دعا بعسر ما ندعو لاستجاب الله تبارك وتعالى له، ونحن نفرق في الدعاء ولا يستجيب الله تبارك وتعالى لنا. لما؟ لأن السبب إما أنه معدوم وإما أننا لم نقل به على الوجه المطلوب، ومما لو شك فيه هذا حق. فإذا علمنا المرض مما لو شك فيه سهل علينا أن نقف الدواء، فهذا هو مرضنا أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر بحسب الضوابط والأصول التي اتخذناها سويا فيما سبق. نعم، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي التابعة إثبات الإيمان بالكتب والرسل، لأن الله قد بعثهم بهذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت قضية الكتاب ويثبت قضية الرسل، وفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبييع لكتاب الله وتبييع للرسل. وقد فهم العلمانيون والديمقراطيون هذا جيدا، لذلك يسألون في ماذا؟ أن يمنعوا الناس أن يأمروا بالمعروف. لذلك المولى تبارك وتعالى أكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثبت أن الكتب لم ولم تثبت إلا به، وكذلك الرسالة. فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله لو تدبرنا هذه الآية لعلمنا لما العلمانيون لما الديمقراطيون في هذا الباب ما يريدونه، ولولا أخذ التكوين لبينت طريقة هذا. فأولا أنتم تعلمون أن هناك ما يسمى بسيادة القانون، وتعلمون أن هناك ما يسمى بسيادة الدولة، وستان بين الاثنتين. سيادة الدولة أي أن كل دولة لها سيادة، ومعنى أن لها سيادة أي لا يجوز لك أن تزور عليهم بزعمهم ولو كانوا من الكافرين ولو كانوا يحاربون عباد الله المسلمين. إذن عطلوا أي جهاد؟ عطلوا بهذه البدية الجهاد الذي هو إما فرض عين وإما فرض كفاية. فعطلوا الجهاد بما يقولون أو يسمونه بسيادة الدولة. أما سيادة القانون فهذا أمر عجب. أتدرون ما معنى سيادة القانون؟ بمعنى لو اختصمت أنت مثلا وعربيد من العرابيد الذين يحرمون الحجاب على المسلمات الى المحكمة، المحكمة الوضعية
التي لا تحكم بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في نظر لا ينظر، يحكمون لك بقوانينهم الديمقراطية بأنه لا يحل لهذا العربيد أن يمنع المسلم من دخولها بالنقاب أو بالحجاب. إلى هنا شغلة القضاء انتهت. يقول لك أنا لا أصدق. لما؟ لأن قراري له سيادة القانون. ومعنى سيادة القانون أي أن القرار الذي يأخذه بعض الناس فوق القانون، فلو أصدر القضاء ما أصدر لا يلغي هذا القرار. إذا زنق في مسألة قال هذا مسألة سيادة القانون، فهمتوها به، لذلك تأخذ قرار من المحكمة المتخصصة لتفرق كثير. لأن أي قرار في النهاية سيادة هذا القانون وهذه كارثة. إذا هم تفتنوا لهذه الجزئية، إذا لنا نحن اليوم لابد أن نستيقظ بمعنى أن نختم كتاب الله تبارك وتعالى في أنفسنا، في أولادنا، في بيوتنا، في أقاربنا، ونجتهد في الشارع المسلم قدر الإمكان بحسب الضوابط السابقة. فلو سلك ورد الكعبة الأمر والنهي منكم لا يمكن أن تقوم لدولة الإسلام قائمة. ده يخلي الأحوال. نعم. الأهمية الثانية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت تولية ولاية الأمور، إثبات تولية ولاية أمور يقومون بكتاب الله ويقوم الكتاب بهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه حتى تقوم القائمة من بلاد. لذلك من ينتبه لهذه القضية يجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ولى في شيء ولى الأصلح فيه، وإن كان هناك فاضل ولكن لا يصلح في هذا المكان. فنرى صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن عتيب إلى مكة، أو عتاب بن عتيب إلى مكة، أرسله لماذا؟ وليا عليها بعد الفتح. هل هذا الرجل الذي أرسل لم يكن مسلما هدلا بل كان مسلما هدلا؟ هل ذهب إلى مكة يطبق كتابا وسنة؟ الجواب لهم إذا في حقيقة الأمر لو كان الأمر خلاف ذلك لا كان أمرا ولا كان نهيا، لأن مجرد التعيين، تعيين الصالح والأمثل في المكان، هذا أمر بماذا؟ بالمعروف، ودفع لماذا؟ للمنكر. وكذلك عثمان بن أبي العاص أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وخالد بن كعب بن العاص أرسله إلى قرى عرينة، وأرسل معاذا وعليا وأبا موسى الأشعري أحدهما تلو الآخر إلى من؟ إلى اليمن. كل هؤلاء هم في أنفسهم أدون، هم ذهبوا ليقيموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الاختيار من النبي أمر بالمعروف؟ نعم. نهي عن المنكر؟ نعم. إذا في حقيقة الأمر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غاب عن الساحة الإسلامية معنى ذلك أن المبتدين لا بد وأن يكونوا من القائمين طالما نحن اليوم. متى يذهبون أو يعتدلون؟ إذا حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التاسعة إثبات تحقيق للإنارة في أبدى صورها. روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمره أحدهم. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا أحدهم. سبحان الله. فيؤمرون من؟ الذي يصلح بينهم أم يفسد بينهم؟ الذي يصلح بينهم. فهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن كنا أمرنا بأن نؤمر وانتبه في السفر وانتبه في ثلاث أو في غياب عن المجتمع الحضري مثل الحضري اللي بتاعهم ده أقصد الحضر يعني، فهذا لابد من وجود أمر ناهي قائم على الاثنين. لما؟ لأن المرتبة لا يمكن أن تسير إلا بهذا، لا يمكن أن تسير إلا بهذا. لذلك كما يقولون من ليس له كبير فليستريه كبيرا، هذه الكلمة صحيحة وليست بصغيرة فعلا، كلمة صحيحة. لا لك كبير في كل شيء مما لا تستطيعه، لا ضعت ولا ضيعت من ولاك الله تبارك وتعالى عليهم. فيجب ان يكون كبيرنا هو صلى الله عليه وآله وسلم، لانه هو الذي جاء بالكتاب وجاء بالسنة، ولا بد ان يكون الكبير هم ورثة هؤلاء الانبياء الا وهم العلماء وطلاب العلم وغيرهم. نعم، الأهمية العاشرة إثبات صلاح الإمام وعلى أن الله يحبه. يعني الأمر والنهي يدل على إيه؟ لو ورأيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ضرب، دل هذا على ماذا؟ دل على صلاح الراعي، ودل على أن الله تبارك وتعالى يحبه. إذا اختفى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، على اي فن يدل؟ يدل بداهة على فساد الراعي، ويدل مما لا شك فيه على ان الله تبارك وتعالى لا يحبه. وليس هذا ضربا بالتكليف، انما لها قرائن بينها الله تبارك وتعالى. فاني مثلا ان رأيت رجلا يذهب الى المساجد ويصلي ولا يسير الا مع الصالحين، عساك باي وقت تقوله انه منهم، اما ان كان على النقيض انه منهم ايضا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان احب الخلق الى الله امام عادل، وابغض الخلق الى الله امام جائر. فالامام العادل وصفه ماذا؟ قام بكتاب الله وبسنته، وقام بحمل الناس على الكتاب والسنة، ومن جملة الكتاب والسنة أن يترك الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب الضوابط التي بينتها فيما سبق. أتكلم عن جزئية أخرى التي تحققها هي هاتين شوية، وهي إثبات تربية الجهاد بقسميه الكفاء والعين، فهذه إن شاء الله تعالى أبدأ بها غدا. ولكن رجاء هذه الأمور لا بد وأن تراجع ويعتنى بها، لأنها والله سبب خطير جدا من أسباب التعجيل بقيام دولة الإسلام. ولكن إن تكهنا ما سبق ذكره، والله أعلم.